تحشش ولا وين قضية في النار عبر الله. واحد منكم في النار، يعني واحد منكم بسبب ذنبه يدخل النار. الله عز وجل يغفر الذنوب لأمته، فغفران الذنوب لأمته غفران الذنوب له. قلت لكم هذا الآن، هذا فعلا في علم الإدارة الحديث الآن، يقول إذا أردت أن تكون مديرا ناجحا وقائدا ناجحا، قول الإنجازات عندهم مقولة الإنجازات يسموه from the group، يعني من الجسم من المجموعة. لو واحد قائد مجموعة يقول الإنجازات اللي تصير من الجماعة، لكن إذا صار فيه أخطاء ما يقول بعد من الجماعة أخطائي، ما هو قائد يقول هذه أخطاء أخطائي أنا.
الحكومة يعني أي شيء
بيصير الحكومة نسأل بيطلع نزعل هي مسؤولية تحمل المسؤولية، لكن ما رأيكم؟ ولكن عيوننا بوراء المجتهد بيضوجونه، ولكن عيوننا بوراء المجتهد وعفة وصداد الباقي علينا. اصبروا شوية عقل مو ما راح صار فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تحدثنا عن إثبات المعاد بالدليل العقلي، وقلنا أنه ينقسم إلى دليلين، وعندنا دليلان قام على الدليل على إثبات المعاد، وهو برهان الحكمة ومقتضى الأدلة الإلهية. اليوم نتكلم عن الدليل القرآني، دليل النقل. وإحنا أمس تحدثنا على أنه الدليل القرآني تناول القرآن والأدلة القرآنية والآيات في كتاب الله عز وجل، تناولت مسألة المعاد تناول شامل، وتناولت بدقة متناهية، وتناولت بطرح متناسق. فلو نظرنا إلى الآيات الشريفة الموجودة في كتاب الله عز وجل لرأينا أن المعاد، أن مسألة المعاد في القرآن صارت تتكلم عن إمكان المعاد، صارت تتكلم عن وقوع المعاد وضرورته، فبدأت في تحرير أن المعاد ممكن حتى تقربوا إلى الآن، مو مستحيل كما تدعون. ومن خلال الأمر الأول وهو أن المعاد ممكن، إذن فالبحوث الرئيسية في القرآن القسم الأول تثبت الإمكان، القسم الثاني تثبت الضرورة. هذا في أثناء تثبيت الإمكان طرحت المسألة بعدة مستوياتها من مستوى واحد. المستوى الأول اللي تكلمنا عنه قلنا أنه قررت أنه لا يوجد برهان على النفي، والثاني مو بس لا يوجد برهان على النفي، ليش مستبعدين هذا قيادها لكم؟ هناك الظواهر مشابهة له أنتم عاشرتوها أو سمعتوها بالتواتر فيحج عليكم. والأمر الثالث أن هناك عندكم شبهات هن تزحى، هذه الشبهات اللي موجودة عندكم أربع شبهات هن جاوب عليها. طيب، فبعد ما انتهى من الإمكان ننتقل إلى بيان الضرورة. واضح يا إيه؟ على نفس التسلسل اللي أمس إحنا سويناه. زي نجي الآن إلى الإمكان، الأمر الأول أنه لا يوجد برهان على النفي. من ضمن الآيات التي أشارت إلى ذلك قوله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، لأنكم تدعوا الصدق في أنه لا يوجد يوم آخر في المقام. والعقل يقول أنه كل شيء دعه في دائرة الإمكان حتى يتبين لك خلافه. زين، هذا ممكن، أول شيء خليه يقوم عندك على الخلاف فتقول أنه مستحيل. طيب وش الدليل اللي عندك على الخلاف؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقوله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذه كلها دعاوي، القرآن فيها كلها دعاوي. وما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم. لا عندهم علم بما قبل خلقهم ولا عندهم علم بما بعد موتهم. زين، وما لهم بذلك من علم إنهم لا يظنون. ظن بس، ليش هالظن ده؟ من مشى هالظن؟ مشى هالظن من هذا الحس الذي انغمس فيه الناس. الناس ما تتقبل أن شيء غير محسوس وراء هذا العالم بالنسبة إليهم الآن. فالظن كله منغمس في داخل وإطار ونطاق الحس. والقرآن يقول لهم على أن هذا ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. فإذا هذا الأمر الأول يقرر القرآن، يقرر القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله من الله عز وجل على أنه ما عندكم برهان، وهذا الكلام يقول كل ظن، إذا عندكم برهان فعلا ثبتوا هذا البرهان. الأمر الثاني أنه أنتم ليش تذهبون بعيدا؟ هناك ظواهر مشابهة للمعاد حصلت وتحصل كل يوم أمامكم أيضا، مثلا ظاهرة الإنبات النبات في الأرض الميتة. الأرض قطع الصحراء، هذا قطع عند العرب جزيرة العربية. أنتم نجوا تلاحظوا على أنه وقت الربيع يختلف وضعه عن وقت مثلا الصيف والشتاء. الصيف في الصيف الأرض قاحل حتى أن الأرض تشقق من شدة اليبوسة. النبات هي بس بعد يروح، يمكن يوصل النبات على أنه حتى الجذر اللي طالع مو بس يابس، يمكن هذا يروح بعد إنشال، تبقى بس البذرة، والبطيات إذا ما فيها حياة أصلاً. على حال الجماد تنمو لا تنمو ولا شيء أصلاً، لكن بمجرد أنه يأتي الربيع وينزل المطر شنو اللي يصير؟ ما نحط إحنا نبات جديد. هذه النباتات اللي كانت موجودة أنت الآن في الصحراء في البرية على وقتنا تطلع تمر، ممكن هذا لا لمون حتى هنا في أيام الربيع مثلاً، تمر في الخريف تمر في كذا تلاحظ من الأفقاحية، لكن مجرد أن الربيع يأتي راح ينقمصان، لا يحطوا لا يحطوا يحطوا عشب ولا يحطوا شيء، مجرد أن الربيع يأتي في الأرض كلها خضراء.
الأشجار؟
زين والله أشجار وغيره.
أنا أول ما جيت أفكر ما
هي؟ إيه؟
في وقت الصيف أنت
في وقت الخريف بعد بخصوص بعد.
إيه؟
ما
في وقت الصيف
أنت
في
بس
الأرض
تصبح قاحلة. إيه من شدة الشمس هذا ما
بس البدرة كيف تصبح هذا العميل؟ البدرة موجودة بعد أن تحلل وصبح
هي يا رمضان؟
طيب نبسين الآن مثلا انتهت الزراعة
لا في النباتات، نحن نتكلم في النباتات.
نفس النبات
احنا عاجل نفس النبات ما يشفي الأرض، هذه شجرة قد تي بس، لكن نفس النباتات أصلا الأرض تلاحظها أن بشدة الشمس تشققت. أنت لو تدور بعد حتى البدرة هذه يعني يحتاج إلى جهد حتى إيجادها في الأرض. وين البذرة موجودة؟ الآن تمشي في الصحراء، تمشي حتى هنا في الطرق الدراحين قنصر على الطريق في أيام الخريف في أيام الصيف حفرة تشوف، ما تشوف شيء ثاني، شوف حفرة تشوف أرض ناشفة ما في شيء، لكن مجرد أنه يأتي الربيع، مجرد أنه تأتي الأمطار، مجرد أنه تنتقل هذه كلها لو سبت مطاعة كبيرة خضراء. فهذا القرآن يشير إلى فيقول فانظر إلى آثار رحمة الله، من آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. خاصة مع وجود الروايات على أنه من شأن البدن أنه يبرد إلا ما خرج بالدليل، لكن يبقى جزء من البدن ما يروح على حال البدرة. هذا اللي انا شفت ذيك مره كان على الشيخ تكلم زين، ما هو اشعري شنو كان اسمه اشعري جزء من البدن، فقلت له انا مو هذا، هذا اكثر علماء ذهب الى يعني كونها الناصيه تبقى هذه العظمه، عظمه صغيره هنا عظمه الناصيه هذه لا تتلف.
يا عظمه
هذه مقدمه فرط عظمه، هذه مو عظمه
يؤخذ بالنواصي والاقدام
يؤخذ
هكذا ولا كذا
بالنواقي يعني من هنا يؤخذون أحيانا لا قدر الله لا قدر الله هذا وجه سوى الكلام يعني سوان مو أنا سوى يعني جالس أنا يجي يسحب من شعره مثلا مش عم نقدم شعره هذا الناصية يسحب من الناصية زين. فعندنا إحنا روايات موجودة أشار إليها مثلا سيد عبد الله شبر في كتابه حق اليقين على أنه يبقى عندنا إحنا هذا الجزء من البدن ما يورث ما يتلف هذه العظمة تبقى ما تتلف تبقى على مقصي ما تتلف
اسم نفس العظمة ولا نفس الشعر
مو الشعر أتكلم عن العظمة من اللي تبقى
نفس الأخذ الأخذ
من أنا بعد ما أخذ يوم القيامة بس هالشكل هاي أخذنا بالنواصي ولا كذا كثير من الأمور ترى اللي موجود في القرآن الكريم تصوير بقدر ما يستوعبه الذهن، وإلا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا مو بس مجال النعيم، حتى في مجال العذاب، حتى في مجال ما في يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. تتعبنا الأم في هذه الدنيا مهما صار ما تذهل عن ولدها، صح؟ كان الضحي ابن فزر عشان ولدها، لكن هناك انعكس ذلك، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وطعمها السكارى ما هم بسكارى ولكن هذا الله شيء، يعني الأمر يصل تنقلب في موازين أصلا ما في موازين ظهور يصير العالم كله بشدة ما يقع إلا المؤمنين، طبعا إلا المؤمنين، المؤمنين هم في خير وفي عافية على كل حال. زين، فهذه إحياء النبات، مسألة إحياء النبات مسألة تحت بين ظهرانيكم وتحت نظركم، أنتم تشوفوا وتلاحظوا على أنه الأرض في بعض الفصول السنة تكون قاحلة والبعض الآخر الله عز وجل يحييها من جديد، وانتم ما لكم أي يد في زراعتها ونباتها.
الشيخ المقصود بالبذرة بعد هذا النبت البذرة يعني الجذر
جذرها مبنية؟ لا لا لا، بذرة رايح النبتة، يعني أصلا أنت الحين أنت مثلا ما عندك بعض البذور مثل بذور الطماطم بذور ده تنثرها في الأرض وبعدين من خلال سقايتها تطلع تنبت وتزرع
هذا إذا فعلنا إحنا لكن بعد هذا يعني مثل بالطعام بالشمس هناك
يعني توجد بذرة جديدة. أنا أقول نفس، لا نفسها هي هي نفس البذرة الموجودة تحيا، لكن غير ما إحنا قلنا الحياة في النبات غير الحياة في الحيوان، الحياة في الإنسان، هذا لما يحيا في المقام، لما يحيا في المقام ويطلع تطلع نفسه جديدة، ما يقول النفس الجديدة النفس القديمة الأولية، هذا الروح غير ذيك الروح الأولية.
يعني أنا مادي
يعني سقوم من هذا أحسن، إحنا ذكرنا هذا. زين، المسألة الثانية ما حصل إلى أصحاب الكهف. أصحاب الكهف أماتهم الله 300 سنة بل 500 سنة شوية ثم أحياهم. زين، وهذه الموتة وفي الحقيقة هي لعله أقرب وكما ذكر القرآن هي موت وليست بموت وليس بنوم. ليش؟ أنا لعله قلت مرة أنه نوم كان على اشتباه، موت وليست بنوم. ليش موت وليست بنوم؟ لأنهم هم القرآن قرر أنها موتة ثم أحياء، لأنه قد يطلق القرآن حين الموت على النوم، لكن الظاهر أنها موت بمعنى الكلمة. ليش؟ لأنه الإنسان إذا كان حي قلب يشتغل ولا يشتغل وأعضاء من داخل تشتغل كذا تشتغل، هذا إذا كان حي يحتاج إلى غذاء، وإذا يحتاج إلى غذاء يعني كون عنده 300 سنة من غير غذاء هذا يحتاج إلى إعجاز آخر، لكن إذا كان ميت ميت يحتاج إلى غذاء. فأحياهم الله بعد ذلك ثم رجعوا فأماتهم مرة أخرى، أماتهم مرة أخرى، وحنا عندنا في الروايات على أنه إلى خروج المهدي عليه السلام، عند خروج المهدي عليه السلام يرجعوا من جديد في يوم جديد. في إشارة لا بأس الإشارة إليها هم جيدة، واحد إذا يريد خير الدنيا والآخرة يحتاج إلى الاتصال بأهل البيت عليهم السلام. الاتصال بأهل البيت مو بس ينفع في الآخرة، حتى الدنيا ينفع. عندنا شيء إحنا في الروايات مجمع عليه لكن تفصيله مختلف فيه، المجمع عليه أن هناك رجعة، هناك رجعة للأئمة عليهم السلام، وهناك رجعة لدولة الحق، وهناك رجعة لبعض المؤمنين في عهد الإمام عليه السلام، في عهد الإمام المهدي عليه السلام. الرجعة في عهد الإمام عليه السلام موجبة إلى هم ماذا؟ موجبة إلى التنعم في هذه الدنيا قبل التنعم في الآخرة. يعني إذا كان واحد يلتزم بالصلة مع الله ومع رسوله ومع أهل البيت عليهم السلام عند طرق، هذه الطرق تستطيع فيها الرجوع إلى الدنيا مرة أخرى. يعني تفتح لك باب آخر، مو قضية باب أن الدنيا وأنت تموت 50 سنة 60 سنة 100 سنة 200 سنه وانتهت قضيه لا طيب بعد ترجع الى الدنيا مره اخرى بعد عندك ابواب اخرى مفتوحه. فمثلا عندنا مثلا احنا عندنا دعاء العهد هذا الالتزام بدعاء العهد في الصلاح، هذا الالتزام في دعاء العهد في الصلاح عندنا روايه من قبل الله صلى الله عليه وسلم على انه موجب الى الرجع من جديد، موجب الى الرجوع من جديد حاملا سيفي موجبا الى الرجع من جديد. فقضيه التنعم في الدنيا والاخره امر الله عز وجل قد تكفل به لمن اتصل بأهل البيت عليهم السلام. زين الأمر الثالث من الظواهر المشابهة للمعاد إحياء الحيوانات، وهذا كان متواتر عن عيسى عليه السلام، حصل إلى إبراهيم لما قطع الطيور وبعدين جمعهم وأحياهم الله عز وجل على يديه، وهذا ما حصل لعيسى عليه السلام كان أمر من الظهور بشكل قوي وبشكل كبير. فإذا كان بهذا الظهور وبهذه القوة في الحضور فأنتم أكيد وصلكم، إذا ما وصلكم سألوا أهل الكتاب. زين هاي ظواهر قد حصلت في الدنيا، إذا حصلت في الدنيا فلماذا أنتم تستنكرون أن توجد في الآخرة؟ فهذه ظواهر ثلاث تشير إلى إمكان المعاد، أن المعاد ممكن حصل في الدنيا ويمكن أن يكون في عالم آخر. يعني هذا الأدخى إلى أحياء الحيوانات نفس الشيء. كقوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية إلين آخر آية بعدين وانظر إلى العظام، خاص الله عز وجل لما أحيا وانظر إلى العظام، عظام الحمار الذي كان معه، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما قدامك نسوي، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، يعني نرجعها من جديد بعدين نكسيها لحما. زين بعد ما ذكر القرآن هم ظواهر مشابهة للمعاد، الآن يبتدئ في الأمر الثالث وهو شبهات المنكرين. قرروا ثلاث أو أربع شبهات. الشبهة الأولى اللي كانت موجودة عندهم شبهة إعادة المعدوم اللي احنا تكلمنا عنها في بداية بحث المعاد، إذا هذا تلف والبدن راح عشان يعاد من جديد، هذا إذا يعاد مو البدن يعاد شيء آخر. هؤلاء في بالهم شنو؟ في فكرهم ماذا؟ في فكرهم أن ملاك الوحدة في الإنسان وذلك البدن. احنا حررنا قررنا في البداية على أن ملاك الوحدة مو البدن، ملاك الوحدة هي الروح، وما البدن إلا لباس عن طريقه تعذب أو تنعم الروح. صحيح؟ فهؤلاء التي عندهم هذه الشبهة الله عز وجل يخاطبهم بالمحسوس ويقول لهم وكذلك يحيي الله الموتى. الآن شوفوا مثل النبات، الله يحيي الموتى كما يحيي النبات. زين شوفوا مثل أصحاب الكهف، الله يحيي الموتى كما يحيي أصحاب الكهف. شوفوا مثل إحياء الحيوانات، إحياء بعض الأشخاص مثلا من جديد، كذلك كان الأمر في إحياء المعاد. أهم شيء بعد خلوا على بالكم القرآن ركز كثيرا على قصة عيسى عليه السلام، وركز أزيد على قصة موسى عليه السلام، حتى أنه صرح باسم موسى أكثر من 133 مورد في القرآن. ليش؟ لأن الأمور التي كانت في قبال عيسى وفي مواجهة عيسى، والأمور التي كانت حصلت على يد عيسى، والأمور التي كانت حمل موسى وحصلت على يد موسى، هذه القضايا كثير منها مشابهة تحصل في أمة النبي صلى الله عليه وآله. فيريد يقول على أنه ترى إذا شفت شيء من محمد صلى الله عليه وآله ومن أهل البيت عليهم السلام بعد لا تستنكروا، هذا الأمر حصل مثل في القرآن. إحياء الموتى لما يجي الإمام عندنا في الرواية يضرب على صورة الأسد فيخرج أسدا ويقول يا عدو الله كل يا أسد الله كل عدو الله. بعد لا تنكر هالشيء. ذات العصا عند موسى انقلبت إلى حية، عصا جمال عصا مو جمال تنقلب إلى حية، هذا مو جمال هذا جمال صورة ينقلب إلى أسد. ليش تنكر على هذا وهو ولي الله وهو ولي الله مو ولي الله وهو ضمن موسى؟ شلون تنكر على هذا أنه تنقلب صورة الأسد إلى أسد ولا تنكرون على الله عز وجل في القرآن تنقلب العصا إلى حية فتبتلع كل شيء؟ كثير من القضايا اللي حصلت إلى الأئمة عليهم السلام، كثير من القضايا التي حصلت للنبي صلى الله عليه وآله، هذه الأمور موجودة ومختزلة في حياة موسى وحياة عيسى بنحو خاص، الأنبياء السابقين بنحو خاص. لذلك الإمام عليه السلام يقول نحن الذين عندهم علم الكتاب، يشير إلى قضية سليمان، يقول هذا الذي عنده بعض علم من الكتاب، الذي عنده علم من الكتاب شو شنو سوى؟ شنو القدرة اللي عنده؟ بعد الذي عنده علم الكتاب شو يسوي؟ هذا الإمام اللي يقول غاية ما نحن ما نريد نسوي، ما نريد نسوي. فرق بين نحن ما نقدر وما نريد، احنا ما نريد نسوي. زين، الشبهة الثانية شبهة عدم قابلية البدن للحياة الجديدة. هناك شبهة في بعض الأذهان أن البدن غير قابل للحياة الجديدة. ليش؟ لأن الإنسان يمر في خلقته هذه الأولى بأدوار، أولا يكون نطفة، يكون مضار، ينتقل إلى عالم الرحم، في عالم الرحم في تطورات معينة، وبعدين بعد أشهر معينة يصير مولود، وبعد المولود يعني في أدوار يمر بها. لكن في المعاد ما عندنا احنا أنه يمر بأدوار، على طول يخلق وإذا هو مو يخلق، يعاد وإذا هو في كامل النشأة. زين، مع أن البدن ما هو بالإمكان أنه يأتي بكامل نشأة دفعة واحدة، بل لابد أن يأتي بشكل متطور تدريجي. زين، يكون هناك تدرج في نشأة البدن، صغير بعدين يكبر. أما أنه مرة واحدة يكون على هذه الشاكلة يعاد، هذا مشكل عندهم. فإذا الشبهة الثانية تقرب في شبهة عدم قابلية البدن للحياة الجديدة، هذا البدن غير قابل أنه ينشأ بنشأة متكاملة من جديد، لازم يمر بالمراحل وبالأدوار. يا الله، نقول أنه هذا الأمر ذكرته، إحنا قلنا أنه له أمثلة في الدنيا حصل. إيش صحيح؟ هم قضية آدم عليه السلام، الله عز وجل خلقه طفلا ثم خلقه شابا ثم خلقه كهلا، لو خلقه بكامل نشأته من البداية، خلقه الله عز وجل بكامل نشأته من البداية، فإلا خلق أبوكم بكامل نشأته من البداية، وخلق حواء بعد ما مرت بهذه الأدوار، وخلق حواء زين ولم تمر بهذه الأدوار، قابلنا على نفس الإعادة. فإذا قضية أن البدن قابل أو غير قابل، لا، البدن الله عز وجل أودع فيه هذه القابلية. زين، الشبهة الثالثة شبهة في مجال قدرة الفاعل، يعني هم يشككون أن الله عز وجل عنده قدرة على الإعادة، هذا ممكن لكن يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى طاقة، ويحتاج إلى علم، ويحتاج فهم يشككون في قدرة الله عز وجل على الإعادة. نقول أن القرآن قد تحدث عن هذا فقال وهو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده وهو أخوان عليه، إعادته أهون عليه. هذا أهون أو أشد مو بلحاظ الله عز وجل، أهون أو أشد بلحاظ أذهانكم وإلى الأم الصيام بنسبة الله عز وجل، بل الأم الصيام بدء الخلق، إعادة الخلق بالنسبة لله عز وجل صيام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن انتم اذهانكم هالشيء كده تعقد. يعني انتم لما انت تفهم ياكم هذا يصير اهون. لما الانسان يخلق شيء يصنع شيء اعادته بالنسبه اعاده ويتلفه اعاده ذلك الشيء بعد اتلافيه عنده سهل. ليش سهل؟ لانه لو احتاج الى ابداع. لكن بمجرد انه يصنع بعد عرف اثاره اثار الصنع يعني امر طبيعي مو بالنسبه لله عز وجل. عرف اثاره. انا الان لما اجي اول اسوي اول طاوله انا نجار لعله في اول ما اسوي طاوله احتاج ماذا؟ احتاج الى معرفه الشكل الهندسي اللي له شلون يصير ما احتاجه مدى
الارتفاع
كثافه الخشب امور كثيره تتعلق مو هالشكل. لكن اذا اسوي الثانيه اردت اسوي الثالثه
يجي اسهل
بكثير. ليش اسهل بكثير؟ لانه المعلومات الاوليه بعد ساعدت في اعاده الطالب يقول مثلا يضرب ولا يقاس لانه في قضيه الاعاده لنفس الشيء مو انك انت تعيد صنع شيء اخر. لا ايش اقول؟
مثل ما كان يصنع مثلا في شهر اصبح يصنع في خمسه ايام ثلاثه ايام يعني خبره.
هذا قلنا المثل في قبال في المثل في المخلوق والا الله عز وجل خلاف هذا. زين هذا خطاب للمخلوق بقدر ما يعقل زين هو الذي يبدئ الخلق يعني هو الذي ينشئ الخلق اول مره ثم يعيده بعد موته. زين وهو اهون عليه الاعاده اهون عليه من الابداع من البدايه والبدء بالخالق. الشبهه الاخيره شبهه في مجال علم الفاعل. يعني الاعاده تحتاج الى علم خاص. شنو العلم الخاص؟ الاعاده مثلا احنا قلنا انه يتركب البدن من هذا النافذه كما في الروايات خب ملايين النوافذ اختلطت مع بعضها البعض. شلون نميز ان هذا النافذه لفلان هذا النافذه لفلان؟ هاي صار في غايه الصعوبه عليه وعليكم على الله عز وجل. فالله عز وجل يعني يحتاج الى علم فهم يشككون في هذا العلم ان هذا الامر ان هذا البدن لفلان وهذا البدن لفلان وهذا البدن لفلان وهذا البدن لفلان مع هذه الملايين من البشر التي جاءت على وجه الارض. فالشبهه تكون في التشكيك في مجال علم الفاعل. اختلاط الابدان بعضها ببعض هذا يوجد صعوبه الفصل فيها من جديد. وكذلك الاعمال انت الان مو مشكله مو قضيه الاعاده فقط الاعاده وما بعد الاعاده انت بعد ما تعيدهم تحاسب وتعاقب. فاذا كانت تحاسب وتعاقب وتثيب لابد ان تكون هناك اعمال مقصوده لملايين البشر. هذا يحتاج الى علم ماشي يحتاج الى علم. فالقران جاء يقرر ويقول علمها عند ربي في كتاب. لأنهم سألوا فقالوا ما بال القرون الأولى إذا إحنا الآن موجودين بعد القرون الأولى الملايين راحت شلون يمكن تمييزها من جهة وشلون يمكن فرض أعمالها من جهة أخرى؟ فما بال القرون الأولى؟ فأجاب القرآن بقوله تعالى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هي أولا في كتاب ثانيا لا أضل ربي ولا ينسى في كتاب وهم لا يضل ربي ولا ينسى. وقوله تعالى
يقول بلى قادرين على ان نسوي بنائك
يا لهذا
نعم. الحديث مثلا البصمات هذه قاعده مثلا تشخيص
هذه لانه لا يمكن او يعني من النادر جدا ان تكون بصمه تشابه بصمه اخرى. الان بعد تسوي شيء جديد الحين بصمات الان نفس العين في نسق معين من الأشعة فيه هذا النسق مستحيل أنه يتشابه من إنسان لآخر. إذا كان بدأ يطفوها في بعض المطارات الدولية مثلا أنه بمجرد إذا واحد مطفوب والله شيء يبين الآن. يعني في أجهزة في ممرات المطارات بدأت تطبق الطارق يعني فمن خلال العين قبعة ما بيمشي طول وقت مغمض فمن خلال العين تحرك نظراته تلقط الأشعة هذه وتميزه، تميز هذا فلان. الآن يعني مثل ما الآن مثلا في دول النامية تسجل البصمات لعزكم الله المجرمين، مثلا إذا واحد مجرم تسجل بصماته عشان لو صار في مشكلة والله شيء وأخذ البصمات شو أن البصمات متوافقة وغير متوافقة. الآن يسجل بصمة العين وشوفوا أنها متناسقة وغير متناسقة. في بعض الأعمال الآن مثلا بعض الأعمال مثلا في بعض الأماكن المخطرة هم بالعين، يعني من خلال أمول أول بطاقة مثلا تسحب ويفتح الباب، شفتوا هذا مو هالشكل يفتح الباب. الآن زي هذا زي الصراف العالي بطاقة يفتح الباب زين. الآن لا مو بطاقة يفتح الباب، هم بالعين. إذا شخصتك أنك أنت مسموع لك تدخل، ما شخصت ما تسمعي تعب. فالشاري قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو لكل خلق عليم. بعد ما تكلم عن إمكان المعاد تحدث عن وقوع المعاد وضرورة المعاد، وهذا هم وقوع المعاد وضرورتهم على قسمين. في البداية تحدث عن أمر تعبدي على أن المعاد وعد محتوم لا يقبل التخلف، يعني قبلوه من عندي كامر تعبدي كقوله تعالى إن الساعة آتية لا ريب فيها، وقوله تعالى قل بلى وربي لتبعثن ولتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قل بلى وربي يقسم لتبعثن زين، فهذا أمر لا محالة حادث. الأمر الثاني أو الأمر الثاني من وقوع المعاد ضرورة الإشارة إلى البراهين العقلية على ضرورة المعاد كقوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذا يشير إلى برهان عقلي وهو أنه إذا لم يكن هناك بعث فمقتضاه العبث، هذا نفس برهان مقتضى العدالة الإلهية إذا أخذناه. إذا لم يكن هناك بعث المحسن لم يكافئ والمسيء لم يحاسب فيكون عبث في الخلق زين. وقوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. شلون هذول يساووا؟ هذول ما يصير، هذا على خلاف قدر العدالة الإلهية. هذا قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون لا ترجعون. هذا المصنف قال نستفيد من خلال القياس الاستثنائي، مو قال هذه إشارة إلى برهان عقلي، برهان عقلي استوحى وقام طبق على برهان منطقي صحيح. هذا البرهان المنطقي المنطقي على شكل ماذا؟ قياس استثنائي. هذا القياس الاستثنائي صيغوه لي انتم بكرة واشرحوه. والحمد لله رب العالمين.